إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، ثمة حقيقة مرة يتجاهلها كثير من الناس ولا يريد أن يتذكرها الإنسان وتكون ماثلة أمامه، وهي الموت. الموت حق، الكلام لي ولك، إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت. وهذه حقيقة مهما غابت عن الإنسان كثيرا، إلا أن ذكر الموت يهدم على الإنسان لذته ويعكر على الإنسان صفو حياته. لقد قضى الله سبحانه وتعالى وقدر في حكمه الذي لا يتبدل ولا يتغير أن كل مخلوق سيموت، كما قال الله تعالى: ويبقى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من على هذه المخلوق، كل من على هذه الكواكب ومن على الأرض، كل مخلوق سيموت ولا يبقى إلا الله تعالى. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت. هذه حقيقة مرة لا يريد الإنسان أن يتذكرها، لأن الموت يقطع على الإنسان لذته. والناس في الموت أحد اثنين: إما أن الله سبحانه وتعالى يهديه في هذه الدنيا فيمشي في سبيل الاستقامة ويكون مستعدا للموت، فإذا داهمه الموت فهو جاهز وما يدريك، لعل الإنسان ينام فلا يستيقظ، لعل الإنسان يخرج فيصاب بحادث، لعله يصاب بسكتة قلبية، لعله يصاب بذبحة صدرية فيموت فينتقل إلى الله سبحانه وتعالى. يتمنى أن لو يرجع إلى الدنيا فيصلي ركعتين، يتمنى أن لو قضى حياته بالعبادة والتقرب إلى الله ولو نطق أهل القبور لقالوا مثل ذلك. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال: يا أبا سعيد عظني، أعطني موعظة. فقال: مثل نفسك أنك في القبر. قال: مثلت نفسي، يعني تصور أنك في القبر. قال: مثلت نفسي. قال: فدفنوا عليك التراب. قال: تصورت ذلك. قال: ثم ذهب أهلك عنك وجاك ملكان شديدان أسودان أزرقان، أصواتهم كالرعد وبصرهم كالبرق، فنحراك وأنت في قبرك وزجراك وضغطاك فتداخلت ضلوعك، ماذا كنت تتمنى؟ قال: أتمنى أن لو أرجع إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: أنت الآن فيها فأعمل صالحا. هذه أمنيات الموتى، كل أهل القبور يتمنون أن لو يعودوا إلى الدنيا فيعملوا صالحا. إذا كان العبد مؤمن حضرته ملائكة من الله، وفد يجيئه من الجنة فيقفون عند رأسه وعندهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة، ويأتي ملك الموت اللي يسمونه بعض الناس عزرائيل، ولم يثبت بذلك دليل، بل اسمه ملك الموت، توفته رسلنا وهم لا يفرطون، توفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فيأتي ملك الموت ويأخذ روحه ثم يسلمها إلى ملائكة الجنة، فيصعدون إلى الله تعالى وتسجل الروح عند الله سبحانه وتعالى مع أهل الجنة. وأما إن كان فاسقا أو عاصيا أو متمردا أو بعيدا عن الله، فإن وفدا من النار سيأتي ومعهم مسوح وحنوط من النار، فتنزع روحه نزع ثم تسلم إلى ملائكة النار، فلا يمر على ملأ من الملائكة إلا قالوا: روح من هذه الخبيثة. هذه حقيقة سيشهدها كل واحد منا، أنا وأنت. النبي صلى الله عليه وسلم كلم الصحابة لأنهم معنيون بذلك، والخطاب لكل الأمة، كلنا معني بهذا، إنك ميت وإنهم ميتون. لكن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعدما يموت العبد جعل له أعمال تجري بعد موته، جعل له أعمال تجري بعد موته، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، كما كنت صالحا تدعو لأبويك اللذين ماتا، كذلك إذا ورثت ولدا صالحا نشأته على الدين وعلى الصلاة وعلى المساجد وعلى حب الخير وعلمته تقوى الله سبحانه وتعالى وعمل البر، إن نشأ هذا الولد نشأة صالحة فإنه كلما رفع أكف الضراعة وكلما صلى وصام وكلما سجد وكلما تصدق جرت لك هذه الأجور وأنت في قبرك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدق جارية. أي صدقة تتصدق بها لله ليس رياء ولا سمعة فإن أجرها يجري لك، وعلم ينتفع به. وغالبا إذا أطلق العلم معرفا فإنما يراد به علم الشريعة، لكن كل ما ينتفع به الناس من علم تورثه للناس من بعدك فإن ذلك مما يجري لك أجره عند الله تعالى. أو شجرة غرسها، أو نهرا أجراه، أو مصحفا ورثه، أو بيتا لابن السبيل بناه، كلها مما يجري للإنسان بعد موته. لو كان في الموت راحة ولم يكن بعد الموت حساب لكان الموت راحة لكل إنسان، لكننا بعد الممات سنبعث وسنحاسب. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. ولذلك كان الموت حقيقة مرة لا يقبل بها أي إنسان. فمن رحمة أرحم الراحمين أنه لو انقطعت حياتك بالممات فإن الله سبحانه وتعالى يجري لك أجور الأعمال بعشرة أشياء كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: بعلم ينتفع به كما ورد النص في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بإجراء الأنهار، أو بحفر الآبار، أو بغرس النخيل، أو ببناء المساجد، أو بالمساهمة في بناء المساجد، أو بتوريث المصاحف، أو بتربية الأبناء تربية صالحة. كل ذلك يجري لك أجره عند الله عز وجل. قال الإمام السيوطي وهو يجمع هذه الأشياء: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر: علوم بثها ودعاء نجل، وغرس النخل والصدقات تجري، ووراثة مصحف ورباط ثغر، وحفر البئر أو إجراء نهر، وبيت للغريب بناه يأوي إليه، أو بناء محل ذكر. هذه الأشياء التي تجري للإنسان بعد موته عند الله سبحانه وتعالى. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا كان الموت الحقيقة المرة فإن الذين يعملون صالحا لا يخافون من الموت، وإنما يترقبون الموت لأن فيه لقاء مع الله سبحانه وتعالى وانتقال إلى دار سعادة وكرامة، لأن الإنسان قد استعد لهذه الدار. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب ساكنها، وإن بناها بسوء ساء بانيها. لذلك علينا أن نتذكر هذه الحقيقة، أن الموت قد يفجأ الإنسان، وكل يوم نسمع عن حوادث يموت الناس بها. كل هذه أسباب، تعددت الأسباب والموت واحد. الموت كأس وكل الناس تشربه، والقبر دار وكل الناس تسكنه، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره. تعددت الأسباب والموت واحد. إنك ميت وإنهم ميتون، كلنا سنموت، ولكن الله سبحانه وتعالى أعلم بموعد موتنا، ومكان موتنا ويوم موتنا. لذلك يجب أن يكون الإنسان مستعد للانتقال إلى الله سبحانه وتعالى حتى لا ينتقل إلى الله بذنوبه. ولذا من الأحاديث العجيبة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: موت الفجأة أخذة أسف، موت الفجأة أخذة أسف، أي أخذة غضب. قال الله تعالى: فلما آسفونا، أي أغضبونا، انتقمنا منهم. وليس على كل حال، لكن غالبا يقول أهل العلم لأن الذي يموت فجأة الله سبحانه وتعالى ما أعطاه مجال أن يراجع نفسه ولا أن يتوب ولا أن يوصي، وإنما دهمه الموت وهذا كأنه لم يمهل. وليس هذا على إطلاقه، فكثير من الناس مات فجأة وهو على عمل صالح، لكن موت الفجأة أخذة غضب بالنسبة للعصاة، لأن الإنسان إذا مرض 10 أيام 15 يوم خلال هذه الفترة يراجع نفسه ويتوب وربما تصدق وربما أوصى، ثم يزداد فيه المرض ثم بعد ذلك يموت، فكأنها مهلة إلى أن يراجع نفسه. أما العاصي إذا مات فجأة فهي أخذة غضب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: موت الفجأة أخذة أسف، يعني أخذة غضب من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وجميع المسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا قدمنا بهذه المقدمة أصبح واجبا على كل إنسان أن يستعد للموت. إذا سلمنا بأنك ميت وإنهم ميتون، وأن كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأينما تكونوا يدرككم الموت، وكل نفس ذائقة الموت، إذا سلمنا بهذا فعلى الإنسان أن يستعد للموت، ويستعد كذلك لأن تجري له حسناته بعد موته، فأنشئ ابنك نشأة صالحة، وربه تربية صالحة، علمه المساجد والصلاة، حفظه كتاب الله سبحانه وتعالى، دربه على المشي معك إلى محاضرات العلم، ولينشأ هذا الابن نشأة صالحة كما نشأك أبوك نشأة صالحة لكي يدعو لك بعد موتك. فكل صلاة وكل صوم وكل ركعة يركعها هذا الابن فهي في ميزان الأب، لأنه من كسبك ومن جدك واجتهادك، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. كيف يدعو الابن العاق والابن الفاسق والابن الذي لا يصلي، كيف يدعو لوالديه بعد موتهم؟ إنه يريد الخلاص منهم، يريد التخلص من قيود الوالدين، ويريد موتهم عاجلا غير آجل. لذلك نشئ ابنك تنشئة صالحة فهو مما ينفعك بعد موته. حاول قدر المستطاع أن تتصدق بالمصاحف وأن تورث المصاحف، فكلما قرئ بهذا القرآن والكتاب جرى لك أجره وأنت ميت في قبرك. حاول أن تتعلم العلم من خلال الأشرطة والكتب وثني الركب وملازمة المحاضرات والعلماء والاستفادة، حتى تورث أنت من بعد ذلك علما. الناس موتى وأهل العلم أحياء، فالعلماء أحياء ما زالوا يذكرون وتجري لهم حسناتهم في قبورهم. احفر بئرا للفقراء لعل الله سبحانه وتعالى يجري لك هذا الأجر في بعد مماتك. وليكن بينك وبين الله سر لا يعلمه إلا الله من العبادات الصالحة، كما قال الإمام الشافعي يرحمه الله، قال: من أحب أن يفتح الله له قلبه وينوره فعليه بترك الكلام فيما لا يعنيه، وعليه بترك الذنوب واجتناب المعاصي، ويكون فيما بينه وبين الله خبيئة من عمل، فإنه إذا فعل ذلك فتح الله عليه من العلم ما يشغله عن غيره. ليكن بينك وبين الله سر من الأعمال الصالحة التي لا سمعة فيها ولا رياء، وإنما تكون سرا بينك وبين الله تعالى، لعل الله تعالى يجعل بهذه الخبيئة التي بينك وبينه سبب لنجاتك من عذاب القبر ونجاتك من عذاب النار، بل سبب لصلاح أبنائك من بعدك، بل سبب لأن يجري عليك عملك في قبرك. احرص على ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فلا عمل بعد الموت، وإنما يجري عليك الحساب. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم بضعة أمور، منها المرابط في سبيل الله، ومن حفر بئرا، ومن أجرى نهرا، ومن ورث مصحفا، ومن بنى مسجدا، ومن ترك ولدا صالحا يدعو له، وغيرها مما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يحسن خاتمتنا، وأن يتوفانا وهو راض عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.